بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله انتهى قبل هذا الحديث من الأذكار التي تقال بعد التشهد وقبل التسليم، وبدأ اعتبارا من هذا الحديث بالأذكار التي تقال عقب الصلاة بعد السلام. ولهذا جاء في بعض النسخ للكلم الطيب، هو ساقط من هذه النسخة، عنوان في هذا المكان، وهو ما يقال أدبار السجود. والمراد بقوله أدبار السجود أي ما يقال عقب الصلاة. كان رسول الله، أورد هذا الحديث حديث ثوبان عند مسلم في الصحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قوله استغفر ثلاثا أي يقول بعد السلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والاستغفار بعد السلام في غاية المناسبة، لأن الإنسان قد يقصر في صلاته وقد ينقص منها بعض السنن أو المستحبات أو نحو ذلك، فيجبر ما عنده من نقص وتقصير بالاستغفار، ويأتي الاستغفار بعد أداء الطاعات كما جاء في السنة، بعد كما جاء في القرآن الكريم بعد انقضاء المناسك وأداء الحج، ويأتي بعد كثير من الطاعات لجبر ما كان من العبد من نقص أو تقصير في أدائه لعبادته وقيامه بطاعة الله. فاستغفر الله. والاستغفار بعد السلام في غاية المناسبة، لأن الإنسان قد يقصر في صلاته وقد ينقص منها بعض السنن أو المستحبات أو نحو ذلك، فيجبر ما عنده من نقص وتقصير بالاستغفار، ويأتي الاستغفار بعد أداء الطاعات كما جاء في السنة، بعد كما جاء في القرآن الكريم بعد انقضاء المناسك وأداء الحج، ويأتي بعد كثير من الطاعات لجبر ما كان من العبد من نقص أو تقصير في أدائه لعبادته وقيامه بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورد في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو يدل على السلامة من النقص والعيب. أنت السلام، فهو من أسماء التنزيه، مثل القدوس، فالقدوس أي المنزه، والسلام أي السالم من النقائص والعيوب. أنت السلام. ومنك السلام أي السلام الذي يكون للعباد، السلامة والعافية والأمنة من الشر والوقاية من الضر منك أنت يا الله، منك السلام. تباركت ذا الجلال والإكرام، أي تعاليت وعظم شانك ذا الجلال، أي يا ذا الجلال والإكرام. والجلال والإكرام وصفان لله تبارك وتعالى متصف بهما سبحانه، الجلال والإكرام. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة، يعني إذا انقضت الصلاة وانتهى منها بعد أن يسلم، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد، وسبق الكلام على معناها أكثر من مرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، أي ما كتبته للعبد من عطاء ونعمة وفضل ورحمة ورزق وغير ذلك فلا مانع له، يعني لا يملك أحد من الخلق دفعه ومنعه. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لو منعت عن عبدك رزقا أو نعمة أو صحة أو رحمة أو حياة أو غير ذلك فلا معطي للشيء الذي منعته، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا فيه معنى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالأمور بيده تبارك وتعالى وهو المدبر للأمور. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد أي صاحب الحظ والغنى، فمن عنده حظ وغنى ونحو ذلك لا ينفعه غنى، لا ينفعه غنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع غناه منك غنى، وإنما الذي ينفعه طاعته لك وامتثاله لأمرك، هذا الذي ينفع العبد، لا ينفعه غناه ولا ينفعه. ولهذا ليس التفاضل بين الناس بكثرة الأموال أو بتفاوت الصور والأشكال، وإنما التفاوت بينهم بالأعمال والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا من معنى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير وفي صحيح مسلم، قال: كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم يقول هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه مضى الكلام عليها وبيان معناها غير مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا مضى الكلام عليها وأنها كنز من كنوز الجنة، ومضى معناها أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، إعادة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، عطف على كلمة التوحيد معناها ومدلولها. فهنا عطف للمدلول على الدال، فكلمة التوحيد دالة على هذا المعنى العظيم، وهو لا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى كلمة التوحيد، ولا نعبد إلا إياه، أي لا نصرف شيئا من العبادة إلا له تبارك وتعالى. ثم ذكر شيئا من شواهد التوحيد، قال له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فالذي له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هو الذي يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة، فلا يعبد إلا من له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وهو الله تبارك وتعالى. فهذه براهين ودلائل للتوحيد ذكرت عقب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل. فالنعمة من الله والفضل من الله، النعمة نعمته والفضل فضله تبارك وتعالى. وله الثناء الحسن أي الطيب الجميل، يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعوته الجليلة تبارك وتعالى. وتبارك وتعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم أعاد كلمة التوحيد لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وهذا أيضا مدلولها، فقوله مخلصين هذا حال، أي نؤدي هذا الذكر ونؤدي العبادة والطاعة، والحال أننا مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، يقول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعنى قوله مخلصين له الدين أي نأتي بديننا لله خالصا، نأتي به خالصا لله تبارك وتعالى، لا نجعل مع الله شريكا فيه. والإخلاص معناه الصفاء والنقاء، فالدين الخالص أي النقي الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، كره فعل ماضي، الكافرون فاعل، المفعول به لم يذكر لدلالة السياق عليه. ولو كره الكافرون إخلاصنا، ولو كره الكافرون إخلاصنا، لو كره الكافرون توحيدنا، لو كره الكافرون إيماننا، نحن ماضون على الإخلاص، نحن ماضون على الإخلاص وعلى الإيمان وعلى التوحيد، وإن كره ذلك الكافرون. والكافر يكره الإيمان ويكره التوحيد ويكره أهل الإيمان ويكره المحافظين على التوحيد، والمؤمن ماض على إيمانه متمسك بتوحيده معتصم بحبل الله تبارك وتعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح وهو تابعي الحديث يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
فيما يتعلق بالحديث السابق حديث المغيرة، قال عقبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، وهذا فيه المحافظة على هذا الذكر، عقبة كل صلاة يأتي به كما كان يأتي به رسول الله، يؤتى به كما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو متفق على صحته، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإتيان منهم ناشئ عن حرص ورغبة في الخير وحب في المنافسة فيه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور، يعني أهل المال الكثير الأغنياء، والمهاجرين هم الذين هاجروا إلى المدينة من مكة، ومعلوم أنهم عندما هاجروا تركوا بيوتهم وأموالهم وممتلكاتهم وهاجروا بأرواحهم لله ولرسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهم هاجروا لدينهم وتركوا أموالهم فأصبحوا فقراء، أصبحوا فقراء. والأنصار كانوا عندهم أموال وعندهم غنى، فجاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال وأصحاب الغنى ذهبوا بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العالية والنعيم المقيم، يعني حصلوا الثواب وحصلوا الدرجات وحصلوا الأجور، لأنهم ما السبب؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فهم مثلنا يصلون ومثلنا يصومون، نحن وياهم نشترك في هاتين الطاعتين، لكن عندهم فضل أموال، يعني مال زائد، مال زائد عن حاجته يمتلكونه، ونحن فقراء لا نمتلك مثل هذا المال الذي يمتلكه هؤلاء، وعندهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون يصرفون منها في الجهاد ويتصدقون ينفقون في سبيل الله، وهذا كله فيه أجور عظيمة، الحج والاعتمار والجهاد والصدقة، ونحن لا نملك مال حتى نشاركهم في هذا الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولاحظ طريقة في التعليم، ما علمهم مباشرة قال قولوا كذا، وإنما كما هي طريقة عليه الصلاة والسلام التي مرت معنا في كثير من الأحاديث يسد الانتباه ويشوق إلى الفائدة والخير. ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، سيأتي أن هذا الشيء ذكر لله تبارك وتعالى، تدركون به من سبقكم يعني من سبقكم بالعمل والطاعة والعبادة، وتسبقون به من بعدكم، تسبقون به من بعدكم أي من كان بعدكم في العمل متقدما عليكم فيه، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، يعني من يصنع مثل هذه الأعمال التي تصنعونها. قالوا بلى يا رسول الله نريد ذلك، هم أصلا ما جاءوا إلا طمعا في الخير ورغبة فيه. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، خلف كل صلاة 33. الظاهر من معناه أن يكبر خلف كل صلاة 33 مرة من التسبيح والتحميد والتكبير، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، بحيث يكون المجموع 99 مرة، هذا الذي يظهر من معناه. فقوله 33 يعني شامل لكل تسبيحة وكل تكبيرة وكل تحميدة، كما سيأتي معنا مثله في الحديث الآتي. قال أبو صالح وهو ذكوان السمان رحمه الله من التابعين يروي عن أبي هريرة ويروي عن غير واحد من الصحابة، قال أبو صالح يقول مفسرا لهذا الحديث، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن أو كلهن 33، معنى ذلك أنه فهم أن يقول الله سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة، فيكون المجموع 33 مرة، لكن الفهم الذي أشرت إليه هو الأولى والأوفق وهو المتناسب مع الروايات الأخرى والله تعالى أعلم. وجاء في طرق هذا الحديث أو في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الأنصار اللي هم أهل الدثور سمعوا بهذا، سمعوا أن هؤلاء رضي الله عنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه فأرشدهم إلى هذا الأمر، فبادروا إليه، أخذوا يسبحون ويكبرون ويحمدون أدبار الصلوات 33 مرة مثل المهاجرين، فأصبحت المسألة هي نفس الشكوى السابقة. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن آل الدثور فعلوا مثل ما فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33. يعني قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وقال تمام 100 لأن مجموع ما سبق 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد، وسبق الكلام على معناها أكثر من مرة. ما الأجر وما الثواب لمن يحافظ على هذا الذكر؟ قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني تغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والمقصود بالذنب الذي يغفر صغائر الإثم، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، وذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان أو خلتان، يعني نوعان من الذكر والعمل، لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، في اشتراط المحافظة، يعني المواظبة على هذين العملين في الاستمرار، يواظب عليهما. لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير. يسير على من يسره الله تبارك وتعالى له أو يسره عليه. ومن يعمل بهما قليل، يعني مع كونهما أمرهما يسير إلا أن العمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10. يعني يقول سبحان الله بعد انتهاء الصلاة 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. وهذا الاختلاف بين هذا الحديث والأحاديث السابقة التي فيها 33 يسميه أهل العلم من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فهذا نوع وارد وهذا نوع وارد، والعمل بكل منهما خير، لأن هذا وارد وله ثوابه وذاك وارد وله ثوابه، فالعمل بكل منهما خير. فالاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. حتى لو ثبت الفهم الذي مضى معنا عن أبي الصالح يكون من هذا القبيل، فيكون فيه 33 نوع، ونوع 11 ونوع 10، والاختلاف يكون من اختلاف التنوع. في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، وذلك 50 و100 باللسان. وذلك 50 و100 باللسان، 10 و10 و10، كيف صارت 50 و100؟ من يبين؟ بعدد الصلوات، لأن الصلوات في اليوم والليلة خمس، فإذا ضربت 30 في 5 الناتج 150، إذا ضربت 30 في 5 الناتج 150. كذلك باللسان، يعني من يواظب على هذا الذكر في يومه وليلته يقول هذا الذكر 150 مرة بلسانه، هذا معنى قوله وذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، لأن العشر لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا ضربت 10 في 150 الناتج 1500، الناتج 1500. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. أيضا عندما يأتي للنوم يواظب على هذا، 34 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة، فالمجموع 100 باللسان، لكن في الميزان 1000، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا نظير ما جاء في حديث فاطمة عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن خادم، فدلها على هذا الكلام، وقد مضى معنا الحديث بهذا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعقدها بيده أي اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اليمنى لما طاب واليسرى لما سوى ذلك، يعقدها بيده. وجاء في حديث أنس عند أبي داود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية بيده، وفي رواية بيمينه. فالتسبيح باليمنى لأن اليمنى لما طاد. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير، يعني بالهم مع هذه الكلمة متنبهين لها، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني أمرهما يسير، لماذا العمل بهما قليل، ما السبب؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول، فينومه قبل أن يقول، يأتي الإنسان مرهق فيريد أن ينام، يقول إن شاء الله بكرة، اليوم أنا تعبان، ويضع رأسه وينام، ينومه قبل أن يقول. فهذا من ناحية الذكر الذي عند النوم. والذي في الصلاة قال: يأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، بعد ما يصلي يجي الشيطان فجأة ويقول له: انتبه، الموعد الفلاني، الموضوع الفلاني، الشغلة الفلانية، يذكر بأشياء كثيرة، ربما أنه يبدأ يذكره بها قبل أن يسلم بعض الحاجات، ولهذا يسلم ومع التسليمة اليسرى يكون القيام، مع التسليمة اليسرى كما هو الحال عند كثير من الناس، مجرد ما يسلم التسليمة اليسرى، ربما أن بعضهم يسلمها في أثناء قيامه من شدة استعجاله لحاجته التي تذكرها أو ذكره الشيطان إياها في تمام صلاته، فيذكره حاجته قبل أن يقولها. مع أنه لو ننتبه مع أن هذا الذكر، يعني لو يطمئن الإنسان بعد صلاته ويأتي بالذكر المشروع عقد الصلاة كاملا، ما يأخذ من 5 دقائق، 5 دقائق أو بالكثير 10 دقائق إذا كان على مهل يعده. 10 دقائق ماذا تفوت عليك من مصلحة؟ أي مصلحة تفوت عليك 10 دقائق إذا واظبت دبر كل صلاة على هذا الذكر العظيم؟ على أن هذا الذكر ينعكس على حياتك وحاجتك بركة وطمأنينة وتوفيقا وسدادا ونعمة، لكن نغفل عن هذا الأمر، فما تأخذ من الإنسان أي وقت، ما تأخذ منه أي وقت، لكن أثرها عليه في دينه ودنياه أثر عظيم مبارك. وهذا قوله: أمرهما يسير لكن الذي يعمل بهما قليل، لكن الذي يعمل بهما قليل. كثير من الناس ما يطمئن بعد الصلاة، ما يطمئن بعد الصلاة. وللفائدة مما يعين على الطمأنينة بعد الصلاة التبكير للصلاة، التبكير للصلاة، الإنسان إذا بكر واطمأن ما يستعجل بعد الصلاة، لكن إذا جاء في الركعة الثانية في الركعة الثالثة وجاء يؤدي صلاة بسرعة، الطمأنينة ما تتحقق فيه على وجهها، ولهذا بمجرد ما يسلم ينصرف مباشرة. فمما يعين على ذلك التبكير إلى الصلاة والخشوع فيها والمحافظة على آدابها، فهذا كله يعين العبد على الطمأنينة في صلاته ويعينه على مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات جبر كل صلاة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عقبة بن عامر وهو في مسند الإمام أحمد قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فيقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وأيضا ثبت قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد دبر كل صلاة، وثبت كذلك قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، إني والله لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ثم ذكر هذا الحديث وهو في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، إني أحبك، إني والله لا أحبك. انظروا إلى يعني هذا الأدب الرفيع الذي يتحلى به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. معاذ من صغار الصحابة. انظروا إلى ترغيب الرسول عليه الصلاة والسلام له للخير، فأخذ بيده، يعني أمسك بيده بلطف، وهذا فيه إحسان، فيه إحسان وفيه تلطف في المعاملة والتوجيه. أخذ بيده على الشيء الأول، ثم ناداه باسمه: يا معاذ، ناداه باسمه. ثم الشيء الثالث قال: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فهذه كلها مقدمات فيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته وكمال أدبه وتمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجهه قال: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول. في هذا الحديث فائدة أن مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة للخير. مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة إلى الخير، هذا مقتضاه. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يطلب من الله عز وجل العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، ثلاثة أشياء. لاحظ هنا مناسبة أتيان هذا الذكر بعد الصلاة، مناسبة أتيان هذا الذكر بعد الصلاة. الإنسان لولا توفيق المصلي، لولا توفيق الله له لما صلى، مثل ما كان الصحابة يرتجزون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فصلاة العبد توفيق وإعانة من الله تبارك وتعالى. فلما يكرمك الله ويعينك وتأتي إلى المسجد متطهرا وتصلي مع الجماعة وتنقضي الصلاة، وهذا كله عون من الله، تجدد عقب صلاتك طلب العون، وألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا هذا الدعاء في هذا المكان والمحافظة عليه في مثل هذا الوقت في غاية المناسبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني كأن لسان حالك يقول: كما يسرت لي المجيء لهذه الصلاة ووفقتني لها وأكرمتني بأدائها، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني أي أمدني بعونك على ذكرك، يعني على القيام بذكرك على الوجه الذي تحبه وترضاه، وشكرك أي على القيام بشكرك على نعمك العظيمة وعطاياك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، على شكرك. والشكر، شكر النعمة، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. بالقلب اعترافا ومحبة وإقرارا بنعمة الله، وباللسان شكرا وثناء وحمدا لله تبارك وتعالى، وبالجوارح بأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. فأنت تطلب من الله عقب كل صلاة أن يعينك على ذلك، على شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح وحسن عبادتك. وحسن عبادتك، ولم يقل عبادتك، لأن المطلوب في العبادة الإحسان، الإحسان، ولا تكون العبادة إحسانا إلا بأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن عبادتك يعني أعني على حسن عبادتك. ومن حسن العبادة التي تسأل الله تبارك وتعالى الإعانة عليها أن يعينك على الصلاة القادمة بأن تأتي لها متطهرا مبكرا تطمئن فيها وتحافظ عليها، فهذا من حسن العبادة الذي تطلبه وتؤمله في مثل هذا الطلب العظيم. وهو يتناول كل العبادات وكل الطاعات، تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الإحسان فيها. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى الآية: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا معنى حسن عبادتك، يعني أن تكون خالصة وخالصة صوابا. نعم.
الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ربني به. وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم.
ثم عقد رحمه الله هذا العنوان: الاستخارة، أي طلب الخيرة من الله عز وجل فيما يقدم عليه الإنسان من عمل. والاستخارة تشرع في الأمر الذي يهم الإنسان ويتردد فيه، لا يدري هل يقدم أو يحجم، ما الأولى له، يكون مترددا، فهذا الذي تكون فيه الاستخارة. أما الأمر الواضح البين والخير المحض فهذا ما يستخار فيه. مثلا رجل هل يستخير في أن يصلي الظهر أو لا يصلي؟ فالاستخارة تكون في الأمر الواضح، الأمر غير الواضح، يعني الذي متردد الإنسان فيه. ومن ذلك على سبيل المثال الزواج، هل يأخذ فلانة أو لا يأخذها؟ عندنا الآن يمكن مجموعة ما تزوجوا، فنمثل لهم بهذا المثال، ونسأل الله أن يعينهم على الزواج وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم. فمثلا الزواج، شاب أقدم إلى بيت ومتردد هل هي مناسبة أو غير مناسبة، هل يناسب أن تكون هي شريكة الحياة أو لا، ومتردد، فيستخير، يستخير الله. ومعنى يستخير الله يعني يطلب من الله تبارك وتعالى الخيرة في الأمر، الخيرة في الأمر. فإذا الاستخارة تفويض من العبد، يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، ويطلب من الله أن يختار له الخير، يعني كأنك تقول، تناجي ربك وتسأله وتعرض عليه الأمر عندك متأرجح وأنت متردد فيه، وتطلب من الله عز وجل أن يختار لك الخير. والخيرة فيما يختاره الله عز وجل، الخيرة فيما يختاره الله عز وجل. فهذا هو الاستخارة. إذا أراد الإنسان أن يستخير الله في عمل من الأعمال، في عمل من الأعمال، نحن سنبقى مع مثالنا، إذا أراد أن يستخير الله في الزواج من فلانة من الناس، وهو متردد يريد أن يقدم على خطبة هذه المرأة، فماذا يفعل؟ نأتي إلى الحديث. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا فيه فائدة أن دعاء الاستخارة مهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني عناية كبيرة بتعليمه للصحابة ويحفظهم إياه. يقول كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، فهذا يدل على أهمية هذا الدعاء وأهمية العناية به، العناية بالاستخارة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول انظروا إلى التوجيه، إذا هم أحدكم بالأمر أي أي أمر كان وهو متردد فيه، هل يقدم أو يحجم ما ظهر له الخيرة في الأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى نافلة، يعني من غير الفريضة يركع ركعتين. ثم ليقل أي هذا الدعاء الآتي، وهنا له أن يقوله وله أن يقوله بعد أن يسلم، كل ينطبق عليه أنه ركع ركعتين ثم قال ركع ركعتين، فسواء قاله قبل السلام أو قاله بعد السلام، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى، التوسل إلى الله. الشيء المطلوب هو الخيرة، أستخيرك هذا هو المطلوب، أي أن يختار الله تبارك وتعالى له الخير في ما هو قادم عليه، إما الإقدام أو الإحجام، هذا هو المطلوب. يتوسل إلى الله هنا بصفاته العظيمة، أولا قال بعلمك أستخيرك بعلمك، يعني بأنك العليم بالأمور كلها الذي لا تخفى عليك خافية، أحط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فأنا أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب سداد أمري وصلاح حالي بقدرتك النافذة، فقدرة الله تبارك وتعالى نافذة في كل شيء ما قدره الله كان، وأستقدرك بقدرتك أي قدرتك النافذة في كل شيء، وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم أي أطلب منك يا الله أن تتفضل علي بفضلك وأن تكرمني بنعمتك وإحسانك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يبدو فيه إزعاج ولا لا؟ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهنا يذكر العبد سعة قدرة الله وشمول علم الله، ويذكر أيضا العبد عجزه وضعفه ونقصه، يذكر عجزه وضعفه ونقصه، فتقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فقدرة العبد وعلم العبد محدود، لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، ولا يعلم إلا ما يسر الله تبارك وتعالى له علمه. هذا معنى قوله تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فيعني قدرتي محدودة ولا أقدر إلا على ما أقدرتني عليه، وعلمي كذلك محدود ولا أعلم إلا ما علمتني إياه. إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، علمك محيط بكل شيء، بالغيب والشهادة والسر والعلانية. كل هذا توسل إلى الله عز وجل بين يدي ذكره لحاجته. قال اللهم، لاحظ الطاعة طلب الخيرة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ زواجي من فلانة، بس اسمها عاد بينه وبينها بعدين نسميها. وتسميه باسمه، وتسميه باسمه، تقول من زواجي من فلانة بنت فلان وتسميه باسمه، خيرا لي في ديني، يعني هذا الشيء الذي أنا قادم عليه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجل. لاحظ الخيرة التي يطلبها من الله تبارك وتعالى، يعني إن كان هذا الأمر لي فيه خير في ديني، فهذا يشمل أن تكون على مثالنا الزوجة معينة له على دينه وطاعة الله ومحافظة على عبادة الله، ومعاشي أيضا تكون معينة له على أمور المعاش بعيدة عن الإسراف والتبذير وإضاعة المال ومعاشي، وعاقبة أمري يعني ما يقول إليه أمري في عاقبته، وعاجله وآجله يعني المتقدم من أمري والمتأخر. فلاحظ هذه الخيرة المستوعبة لحياة العبد، هذه الخيرة المستوعبة لحياة العبد، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، يعني إن كان كذلك فاقدره لي، يعني اقدر لي هذا الأمر، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كان الأمر على هذا الصفة فاقدره لي ويسره لي، يعني يسر لي تحققه وقدره لي اكتبه لي وبارك لي فيه بعد أن يحصل ويقع، وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أن هذا الأمر شرا أو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. فهي استخارة من أعظم ما يكون، ينبغي على المسلم أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها في كل أمر يهمه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما له عقب هذا الحديث، قال: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وثبت في أمره ما ندم من استخار الخالق، يعني طلب من خالقه أن يختار له الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الخيرة، يعني كيف يستخير الإنسان. الجاهلية كيف كانوا يعملون؟ يتطيرون، يبغى يتزوج من فلانة، نرجع إلى مثالنا، يبغى يتزوج من فلانة، يأتي مثلا بطير ويضع أمامه على سبيل المثال كرتونين، كرتون فيه الزواج وكرتون فيه عدم الزواج، ثم يضرب الطير بيده، الكرتون الذي يسقط فيه الطير يتجه إليه، إن كان سقط في كرتون الزواج تزوج، وإن كان سقط في كرتون عدم الزواج لم يتزوج. هذا نوع من الاستخارة. أو إن اتجه الطير من جهة اليمين تزوج، وإن اتجه من جهة اليسار لا يتزوج. وهكذا هذه طريقتهم في الاستخارة، ولهم طرق كثيرة يعملونها، ولا يزال بعض الناس حتى المنتسبين إلى الإسلام يعملون شيئا منها ويرجون من ورائها الخيرة. فأين هؤلاء من مثل هذا الهدي النبوي الكريم؟ وهنا نتذكر قول الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وشاور المخلوقين ليس المراد كل واحد بما فيهم الحمقى والجهال والسفهاء، لا، وشاور المخلوقين يعني أهل العقل والدراية والفهم. وهذه حقيقة يعني باب مهم يغفله كثير من الناس، ولا سيما الشباب. الشاب الآن لما يتخرج من مرحلة من المراحل أو يقدم على عمل من الأعمال، قد يذهب ويشاور أحد السفهاء من الشباب وأحد الجهال، يقول له: أنا الآن تخرجت، ما رأيك؟ ماذا أعمل؟ فيعطيه نصيحة عمياء فيأخذ بها ويضيع في بقية حياته كلها. لكن لو أتى إلى إنسان من أهل العقل وأهل الفهم وأهل الدراية، ولهذا ما يستشار كل أحد، ما يستشار كل أحد، وإنما الذين يستشارون أهل العلم فهو ينصح لك من خلال علمه وفهمه ودرايته. وأهل الخبرة في الأمور والدراية من أهل الصلاة فهؤلاء يستشارون. أما عوام الناس والجهال والسفهاء والحمقى فهؤلاء ما يستشيرهم الإنسان، لأن استشارة مثل هؤلاء ضياع، استشارة مثل هؤلاء ضياع. وكثير من الناس نادم على استشارة قبل 30 سنة و40 سنة. بعضهم يقول، حتى بعضهم يدعي على بعض الأشخاص يقول لا بارك الله في فلان شاورت قبل 50 سنة وقال لي يفعل كذا وأنا الآن ورطان إلى يومنا هذا بمشورته. ما يستشار كل أحد، ما يستشار كل أحد. وبعدين قد يكون قبولك لنوع من الاستشارة يحدد مجرى حياتك إلى ما شاء الله بناء على استشارة رجل واحد. ولهذا ما كل أحد يستشار، وإنما يستشار أهل العلم وأهل الدراية وأهل النضج والفهم، هؤلاء الذين يستشارون. وكثير من الشباب ما يعتني بهذا الجانب. إذن أمامنا أمران: استخارة الله، وأيضا يستشير الإنسان أهل العقل وأهل الدراية وشاورهم في الأمر. وثبت في الأمر أيضا، هذه نقطة مهمة جدا بعد الاستخارة وبعد الاستشارة، يثبت. ما يكون الإنسان بعد هذين الأمرين مضطرب وقلق ومتردد، يرمي عنه قلقه ويمضي فيما اطمأن قلبه له، يثبت في الأمر. أما أنه يستخير ويستشير، نعم يتثبت في الأمر. أما أنه يستخير ويستشير وبعد ذلك يكون مترددا في الأمر فهذا ما ينبغي. وتثبت في الأمر يعني لعلها وثبت في الأمر يعني بعده، لأنه يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أثبت معتمدا على الله تبارك وتعالى. ولعلها تراجع، هل منكم أحد معه طبعة غير هذه الطبعة؟ في أحد منكم معه غير هذه الطبعة للكلمة الطيب؟ إيش مكتوب عندك؟ تثبت، تثبت في الأمر، لعلها كذلك. وتثبت في الأمر أيضا معنى التثبت هنا وارد، يعني يستخير ويستشير ويتثبت في الأمر من خلال هذه الاستخارة والاستشارة، لأن فيه تثبت من معنى الثبات. فيتثبت في الأمر يعني لا يندفع إليه مباشرة، بل يستخير ويستشير ويكون بذلك متثبتا غير عجل. فالعجلة غير مطلوبة، وإنما تحمد الأنات في الأمور والروية وعدم الاستعجال وإتيان الأمور من أبوابها. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، قال قتادة مبينا أهمية الشورى: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. وهذا فيه عظم شأن الشورى وتشاور أهل الرأي والعقل في الأمور، حتى تكون الأعمال التي يعملونها مسددة وفيها الرشاد وفيها الهداية. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله انتهى قبل هذا الحديث من الأذكار التي تقال بعد التشهد وقبل التسليم، وبدأ اعتبارا من هذا الحديث بالأذكار التي تقال عقب الصلاة بعد السلام. ولهذا جاء في بعض النسخ للكلم الطيب وساقط من هذه النسخة عنوان في هذا المكان، وهو ما يقال أدبار السجود، والمراد بقوله أدبار السجود أي ما يقال عقب الصلاة. كان رسول الله أورد هذا الحديث حديث ثوبان عند مسلم في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قوله استغفر ثلاثا أي يقول بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والاستغفار بعد السلام في غاية المناسبة لأن الإنسان قد يقصر في صلاته وقد ينقص منها بعض السنن أو المستحبات أو نحو ذلك فيجبر ما عنده من نقص وتقصير بالاستغفار، ويأتي الاستغفار بعد أداء الطاعات كما جاء في السنة بعد كما جاء في القرآن الكريم بعد انقضاء المناسك وأداء الحج، ويأتي بعد كثير من الطاعات لجبر ما كان من العبد من نقص أو تقصير في أدائه لعبادته وقيامه بطاعة الله فاستغفر الله. والاستغفار بعد السلام في غاية المناسبة لأن الإنسان قد يقصر في صلاته وقد ينقص منها بعض السنن أو المستحبات أو نحو ذلك فيجبر ما عنده من نقص وتقصير بالاستغفار، ويأتي الاستغفار بعد أداء الطاعات كما جاء في السنة بعد كما جاء في القرآن الكريم بعد انقضاء المناسك وأداء الحج، ويأتي بعد كثير من الطاعات لجبر ما كان من العبد من نقص أو تقصير في أدائه لعبادته وقيامه بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ورد في القرآن الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو يدل على السلامة من النقص والعيب. أنت السلام فهو من أسماء التنزيه مثل القدوس، فالقدوس أي المنزه والسلام أي السالم من النقائص والعيوب. أنت السلام. ومنك السلام أي السلام الذي يكون للعباد، السلامة والعافية والأمنة من الشر والوقاية من الضر منك أنت يا الله. منك السلام. تباركت ذا الجلال والإكرام أي تعاليت وعظم شانك ذا الجلال أي يا ذا الجلال والإكرام. والجلال والإكرام وصفان لله تبارك وتعالى متصف بهما سبحانه، الجلال والإكرام. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة يعني إذا انقضت الصلاة وانتهى منها بعد أن يسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد، وسبق الكلام على معناها أكثر من مرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، أي ما كتبته للعبد من عطاء ونعمة وفضل ورحمة ورزق وغير ذلك فلا مانع له، يعني لا يملك أحد من الخلق دفعه ومنعه. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لو منعت عن عبدك رزقا أو نعمة أو صحة أو رحمة أو حياة أو غير ذلك فلا معطي للشيء الذي منعته، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا فيه معنى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالأمور بيده تبارك وتعالى وهو المدبر للأمور. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد أي صاحب الحظ والغنى، فمن عنده حظ وغنى ونحو ذلك لا ينفعه غنى، لا ينفعه غنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع غناه منك غنى، وإنما الذي ينفعه طاعته لك وامتثاله لأمرك، هذا الذي ينفع العبد، لا ينفعه غناه ولا ينفعه. ولهذا ليس التفاضل بين الناس بكثرة الأموال أو بتفاوت الصور والأشكال، وإنما التفاوت بينهم بالأعمال والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا من معنى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير، هو في صحيح مسلم. قال: كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم يقول هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه مضى الكلام عليها وبيان معناها غير مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا مضى الكلام عليها وأنها كنز من كنوز الجنة، ومضى معناها أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله إعادة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، عطف على كلمة التوحيد معناها ومدلولها، فهنا عطف للمدلول على الدال، فكلمة التوحيد دالة على هذا المعنى العظيم وهو لا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى كلمة التوحيد. ولا نعبد إلا إياه أي لا نصرف شيئا من العبادة إلا له تبارك وتعالى. ثم ذكر شيئا من شواهد التوحيد، قال: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فالذي له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هو الذي يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة، فلا يعبد إلا من له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وهو الله تبارك وتعالى. فهذه براهين ودلائل للتوحيد ذكرت عقب كلمة التوحيد لا إله إلا الله: له النعمة وله الفضل. فالنعمة من الله والفضل من الله، النعمة نعمته والفضل فضله تبارك وتعالى. وله الثناء الحسن أي الطيب الجميل، يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعوته الجليلة تبارك وتعالى. وتبارك وتعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم عاد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وهذا أيضا مدلولها. فقولهم مخلصين هذا حال، أي نؤدي هذا الذكر ونؤدي العبادة والطاعة، والحال أننا مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، يقول تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعنى قوله مخلصين له الدين أي نأتي بديننا لله خالصا، نأتي به خالصا لله تبارك وتعالى، لا نجعل مع الله شريكا فيه. والإخلاص معناه الصفاء والنقاء، فالدين الخالص أي النقي الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، كره فعل ماضي، الكافرون فاعل، المفعول به لم يذكر لدلالة السياق عليه. ولو كره الكافرون إخلاصنا، ولو كره الكافرون إخلاصنا، لو كره الكافرون توحيدنا، لو كره الكافرون إيماننا، نحن ماضون على الإخلاص، نحن ماضون على الإخلاص وعلى الإيمان وعلى التوحيد، وإن كره ذلك الكافرون. والكافر يكره الإيمان ويكره التوحيد ويكره أهل الإيمان ويكره المحافظين على التوحيد، والمؤمن ماض على إيمانه متمسك بتوحيده معتصم بحبل الله تبارك وتعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويداهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح وهو تابعي الحديث: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
فيما يتعلق بالحديث السابق، حديث المغيرة، قال عقبة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وهذا فيه المحافظة على هذا الذكر، عقب كل صلاة يأتي به كما كان يأتي به رسول الله، يؤتى به كما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو متفق على صحته، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإتيان منهم ناشئ عن شرط ورغبة في الخير وحب في المنافسة فيه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، يعني أهل المال الكثير الأغنياء، والمهاجرين هم الذين هاجروا إلى المدينة من مكة، ومعلوم أنهم عندما هاجروا تركوا بيوتهم وأموالهم وممتلكاتهم وهاجروا بأرواحهم لله ولرسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهم هاجروا لدينهم وتركوا أموالهم فأصبحوا فقراء، أصبحوا فقراء. والأنصار كانوا عندهم أموال وعندهم غنى، فجاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال وأصحاب الغنى، ذهبوا بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العالية والنعيم المقيم، يعني حصلوا الثواب وحصلوا الدرجات وحصلوا الأجور. لأنهم ما السبب؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فهم مثلنا يصلون ومثلنا يصومون، نحن وياهم نشترك في هاتين الطاعتين، لكن عندهم فضل أموال، يعني مال زائد، مال زائد عن حاجته يمتلكونه، ونحن فقراء لا نمتلك مثل هذا المال الذي يمتلكه هؤلاء، وعندهم فضل أموال يحجون بها. ويعتمرون ويجاهدون، يصرفون منها في الجهاد ويتصدقون وينفقون في سبيل الله، وهذا كله فيه أجور عظيمة، الحج والاعتمار والجهاد والصدقة، ونحن لا نملك مال حتى نشاركهم في هذا الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولاحظ طريقة في التعليم، ما علمهم مباشرة قال قولوا كذا، وإنما كما هي طريقة عليه الصلاة والسلام التي مرت معنا في كثير من الأحاديث، يسد الانتباه ويشوق إلى الفائدة والخير. ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، سيأتي أن هذا الشيء ذكر لله تبارك وتعالى، تدركون به من سبقكم، يعني من سبقكم بالعمل والطاعة والعبادة، وتسبقون به من بعده، تسبقون به من بعده أي من كان بعدكم في العمل متقدما عليكم فيه، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، يعني من يصنع مثل هذه الأعمال التي تصنعونها. قالوا بلى يا رسول الله نريد ذلك، هم أصلا ما جاءوا إلا طمعا في الخير ورغبة فيه. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، خلف كل صلاة 33. الظاهر من معناه أن يكبر خلف كل صلاة 33 مرة من التسبيح والتحميد والتكبير، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، بحيث يكون المجموع 99 مرة. هذا الذي يظهر من معناه، فقوله 33 يعني شامل لكل تسبيحة وكل تكبيرة وكل تحميدة، كما سيأتي معنا مثله في الحديث الآتي. قال أبو صالح وهو ذكوان السمان رحمه الله من التابعين، يروي عن أبي هريرة ويروي عن غير واحد من الصحابة، قال أبو صالح يقول مفسرا لهذا الحديث، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن أو كلهن 33. معنى ذلك أنه فهم أن يقول الله سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، فيكون المجموع 33 مرة. لكن الفهم الذي أشرت إليه هو الأولى والأوفق وهو المتناسب مع الروايات الأخرى، والله تعالى أعلم. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أو في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الأنصار اللي هم أهل الدثور سمعوا بهذا، سمعوا أن هؤلاء رضي الله عنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه، فأرشدهم إلى هذا الأمر، فبادروا إليه، أخذوا يسبحون ويكبرون ويحمدون أدبار الصلوات 33 مرة مثل المهاجرين. فأصبحت المسألة هي نفس الشكوى السابقة، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن آل الدثور فعلوا مثل ما فعلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، يعني قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وقال تمام 100، لأن مجموع ما سبق 99، وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد وسبق الكلام على معناها أكثر من مرة. ما الأجر وما الثواب لمن يحافظ على هذا الذكر؟ قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني تغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والمقصود بالذنب الذي يغفر صغائر الإثم، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، وذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان أو خلتان، يعني نوعان من الذكر والعمل، لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، في اشتراط المحافظة، يعني المواظبة على هذين العملين في باستمرار، يواظب عليهما. لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، يسير على من يسره الله تبارك وتعالى له أو يسره عليه، ومن يعمل بهما قليل، يعني مع كونهما أمرهما يسير إلا أن العمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، يعني يقول سبحان الله بعد انتهاء الصلاة 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. وهذا الاختلاف بين هذا الحديث والأحاديث السابقة التي فيها 33 يسميه أهل العلم من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، فهذا نوع وارد وهذا نوع وارد، والعمل بكل منهما خير، لأن هذا وارد وله ثوابه وذاك وارد وله ثوابه، فالعمل بكل منهما خير. فالاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. حتى لو ثبت الفهم الذي مضى معنا عن أبي صالح يكون من هذا القبيل، فيكون فيه 33 نوع، ونوع 11 ونوع 10، والاختلاف يكون من اختلاف التنوع. في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، وذلك 50 و100 باللسان، وذلك 50 و100 باللسان، 10 و10 و10، كيف صارت 50 و100؟ من يبين؟ بعدد الصلوات، لأن الصلوات في اليوم والليلة 5، فإذا ضربت 30 في 5 الناتج 150، إذا ضربت 30 في 5 الناتج 150، كذلك باللسان، يعني من يواظب على هذا الذكر في يومه وليلته يقول هذا الذكر 150 مرة بلسانه، هذا معنى قوله وذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، لأن العشر لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا ضربت 10 في 150 الناتج 1500، الناتج 1500. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. أيضا عندما يأتي للنوم يواظب على هذا، 34 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدة، فالمجموع 100 باللسان، لكن في الميزان 1000، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا نظير ما جاء في حديث فاطمة عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن خادم، فدلها على هذا الكلام، وقد مضى معنا الحديث بهذا. قال: عبد الله بن عمرو بن العاص: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعقدها بيده أي اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اليمنى لما طاب واليسرى لما سوى ذلك، يعقدها بيده. وجاء في حديث أنس عند أبي داود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية بيده، وفي رواية بيمينه. فالتسبيح باليمنى لأن اليمنى لما طاب. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير، يعني بالهم مع هذه الكلمة متنبهين لها، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني أمرهما يسير، لماذا العمل بهما قليل، ما السبب؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول، يأتي الإنسان مرهق فيريد أن ينام، يقول إن شاء الله بكرة، اليوم أنا تعبان، ويضع رأسه وينام، ينومه قبل أن يقول. فهذا من ناحية الذكر الذي عند النوم. والذي في الصلاة قال: يأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، بعد ما يصلي يجي الشيطان فجأة ويقول له: انتبه، الموعد الفلاني، الموضوع الفلاني، الشغلة الفلانية، يذكر بأشياء كثيرة، ربما أنه يبدأ يذكره بها قبل أن يسلم بعض الحاجات، ولهذا يسلم ومع التسليمة اليسرى يكون القيام، مع التسليمة اليسرى كما هو الحال عند كثير من الناس، مجرد ما يسلم التسليمة اليسرى ربما أن بعضهم يسلمها في أثناء قيامه من شدة استعجاله لحاجته التي تذكرها أو ذكره الشيطان إياها في تمام صلاته، فيذكره حاجته قبل أن يقولها. مع أنه لو ننتبه، مع أن هذا الذكر يعني لو يطمئن الإنسان بعد صلاته ويأتي بالذكر المشروع عقد الصلاة كاملا ما يأخذ من خمس دقائق أو بالكثير 10 دقائق إذا كان على مهل يعده. 10 دقائق ماذا تفوت عليك من مصلحة؟ أي مصلحة تفوت عليك 10 دقائق إذا واظبت دبر كل الصلاة على هذا الذكر العظيم؟ على أن هذا الذكر ينعكس على حياتك وحاجتك بركة وطمأنينة وتوفيقا وسدادا ونعمة، لكن نغفل عن هذا الأمر، فما تأخذ من الإنسان أي وقت، ما تأخذ منه أي وقت، لكن أثرها عليه في دينه ودنياه أثر عظيم مبارك. وهذا قوله: أمرهما يسير لكن الذي يعمل بهما قليل، لكن الذي يعمل بهما قليل. كثير من الناس ما يطمئن بعد الصلاة، ما يطمئن بعد الصلاة. وللفائدة مما يعين على الطمأنينة بعد الصلاة التبكير للصلاة، التبكير للصلاة، الإنسان إذا بكر واطمأن ما يستعجل بعد الصلاة، لكن إذا جاء في الركعة الثانية في الركعة الثالثة وجاء يؤدي صلاته بسرعة الطمأنينة ما تتحقق فيه على وجهها، ولهذا بمجرد ما يسلم ينصرف مباشرة. فمما يعين على ذلك التبكير إلى الصلاة والخشوع فيها والمحافظة على آدابها، فهذا كله يعين العبد على الطمأنينة في صلاته ويعينه على مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات جبر كل صلاة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عقبة بن عامر وهو في مسند الإمام أحمد، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فيقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وأيضا ثبت قراءة سورة الإخلاص: قل والله أحد دبر كل صلاة. وثبت كذلك قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، إني والله لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ثم ذكر هذا الحديث وهو في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ إني أحبك، إني والله لا أحبك. انظروا إلى يعني هذا الأدب الرفيع الذي يتحلى به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، معاذ من صغار الصحابة. انظروا إلى ترغيب الرسول عليه الصلاة والسلام له للخير، فأخذ بيده يعني أمسك بيده بلطف، وهذا فيه إحسان، فيه إحسان وفيه تلطف في المعاملة والتوجيه. أخذ بيده على الشيء الأول، ثم ناداه باسمه يا معاذ، ناداه باسمه. ثم الشيء الثالث قال: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فهذه كلها مقدمات فيها نطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته وكمال أدبه وتمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجهه قال: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول. في هذا الحديث فائدة أن مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة للخير، مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة إلى الخير، هذا مقتضاه. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يطلب من الله عز وجل العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، ثلاثة أشياء. لاحظ هنا مناسبة اتيان هذا الذكر بعد الصلاة، مناسبة اتيان هذا الذكر بعد الصلاة. الإنسان لولا توفيق المصلي، لولا توفيق الله له لما صلى، مثل ما كان الصحابة يرتجزون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فصلاة العبد توفيق وإعانة من الله تبارك وتعالى. فلما يكرمك الله ويعينك وتأتي إلى المسجد متطهرا وتصلي مع الجماعة وتنقضي الصلاة، وهذا كله عون من الله، تجدد عقب صلاتك طلب العون، وألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا هذا الدعاء في هذا المكان والمحافظة عليه في مثل هذا الوقت في غاية المناسبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني كأن لسان حالك يقول: كما يسرت لي المجيء لهذه الصلاة ووفقتني لها وأكرمتني بأدائها، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، بل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني أي أمدني بعونك على ذكرك، يعني على القيام بذكرك على الوجه الذي تحبه وترضاه، وشكرك أي على القيام بشكرك على نعمك العظيمة وعطاياك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، على شكرك. والشكر، شكر النعمة، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. بالقلب اعترافا ومحبة وإقرارا بنعمة الله، وباللسان شكرا وثناء وحمدا لله تبارك وتعالى، وبالجوارح بأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. فأنت تطلب من الله عقب كل صلاة أن يعينك على ذلك، على شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح وحسن عبادتك. وحسن عبادتك، ولم يقل له عبادتك، لأن المطلوب في العبادة الإحسان، الإحسان. ولا تكون العبادة إحسانا إلا بأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن عبادتك يعني أعني على حسن عبادتك. ومن حسن العبادة التي تسأل الله تبارك وتعالى الإعانة عليها أن يعينك على الصلاة القادمة، بأن تأتي لها متطهرا مبكرا تطمئن فيها وتحافظ عليها. فهذا من حسن العبادة الذي تطلبه وتؤمله في مثل هذا الطلب العظيم، وهو يتناول كل العبادات وكل الطاعات تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الإحسان فيها. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى الآية: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا معنى حسن عبادتك، يعني أن تكون خالصة وخالصة صوابا. نعم.
الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به.
أكمل.
وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم.
ثم عقد رحمه الله هذا العنوان الاستخارة، أي طلب الخيرة من الله عز وجل فيما يقدم عليه الإنسان من عمل. والاستخارة تشرع في الأمر الذي يهم الإنسان ويتردد فيه، لا يدري هل يقدم أو يحجم، ما الأولى له، يكون مترددا، فهذا الذي تكون فيه الاستخارة. أما الأمر الواضح البين والخير المحض فهذا ما يستخار فيه. مثلا رجل هل يستخير في أن يصلي الظهر أو لا يصلي؟ فالاستخارة تكون في الأمر الواضح، الأمر غير الواضح، يعني الذي متردد الإنسان فيه. ومن ذلك على سبيل المثال الزواج، هل يأخذ فلانة أو لا يأخذها؟ عندنا الآن ممكن مجموعة ما تزوجوا، فنمثل لهم بهذا المثال، ونسأل الله أن يعينهم على الزواج وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم. فمثلا الزواج، شاب أقدم إلى بيت ومتردد هل هي مناسبة أو غير مناسبة، هل يناسب أن تكون هي شريكة الحياة أو لا، ومتردد، فيستخير، يستخير الله. ومعنى يستخير الله يعني يطلب من الله تبارك وتعالى الخيرة في الأمر، الخيرة في الأمر. فإذا الاستخارة تفويض من العبد، يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ويطلب من الله أن يختار له الخير، يعني كأنك تقول تناجي ربك وتسأله وتعرض عليه الأمر عندك متأرجح وأنت متردد فيه، وتطلب من الله عز وجل أن يختار لك الخير. والخيرة فيما يختاره الله عز وجل، الخيرة فيما يختاره الله عز وجل، فهذا هو الاستخارة. إذا أراد الإنسان أن يستخير الله في عمل من الأعمال، في عمل من الأعمال، نحن سنبقى مع مثالنا، إذا أراد أن يستخير الله في الزواج من فلانة من الناس وهو متردد يريد أن يقدم على خطبة هذه المرأة، فماذا يفعل؟ نأتي إلى الحديث. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا فيه فائدة أن دعاء الاستخارة مهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني عناية كبيرة بتعليمه للصحابة ويحفظهم إياه. يقول: كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، فهذا يدل على أهمية هذا الدعاء وأهمية العناية به، العناية بالاستخارة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول، انظروا إلى التوجيه: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر كان وهو متردد فيه، هل يقدم أو يحجم ما ظهر له الخيرة في الأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى نافلة، يعني من غير الفريضة يركع ركعتين، ثم ليقل، ثم ليقل، أي هذا الدعاء الآتي: وهنا له أن يقوله وله أن يقوله بعد أن يسلم كل ينطبق عليه أنه ركع ركعتين ثم قال ركع ركعتين، فسواء قاله قبل السلام أو قاله بعد السلام، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى، التوسل إلى الله. الشيء المطلوب هو الخيرة، أستخيرك، هذا هو المطلوب، أي أن يختار الله تبارك وتعالى له الخير في ما هو قادم عليه، إما الإقدام أو الإحجام، هذا هو المطلوب. يتوسل إلى الله هنا بصفاته العظيمة، أولا قال بعلمك، بعلمك، أستخيرك بعلمك، يعني بأنك العليم بالأمور كلها الذي لا تخفى عليك خافية، أحط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فأنا أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب سداد أمري وصلاح حالي بقدرتك النافذة، فقدرة الله تبارك وتعالى نافذة في كل شيء، ما قدره الله كان. وأستقدرك بقدرتك، أي قدرتك النافذة في كل شيء. وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تتفضل علي بفضلك وأن تكرمني بنعمتك وإحسانك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يبدو فيه إزعاج ولا لا؟ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهنا يذكر العبد سعة قدرة الله وشمول علم الله، ويذكر أيضا العبد عجزه وضعفه ونقصه، يذكر عجزه وضعفه ونقصه، فتقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فقدرة العبد وعلم العبد محدود، لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، ولا يعلم إلا ما يسر الله تبارك وتعالى له علمه. هذا معنى قوله تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فيعني قدرتي محدودة، ولا أقدر إلا على ما أقدرتني عليه، وعلمي كذلك محدود، ولا أعلم إلا ما علمتني إياه. إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. علمك محيط بكل شيء، بالغيب والشهادة والسر والعلانية، كل هذا توسل إلى الله عز وجل بين يدي ذكره لحاجته. قال: اللهم، لاحظ طلب الخيرة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ زواجي من فلانة، بس اسمها عاد بينه وبينها بعدين يسميها. وتسميه باسمه، وتسميه باسمه، تقول: من زواجي من فلانة بنت فلان، وتسميه باسمه، خيرا لي في ديني، يعني هذا الشيء الذي أنا قادم عليه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. لاحظ الخيرة التي يطلبها من الله تبارك وتعالى، يعني إن كان هذا الأمر لي فيه خير في ديني، فهذا يشمل أن تكون على مثالنا الزوجة معينة له على دينه وطاعة الله ومحافظة على عبادة الله، ومعاشي أيضا تكون معينة له على أمور المعاش بعيدة عن الإسراف والتبذير وإضاعة المال ومعاشي، وعاقبة أمري يعني ما يقول إليه أمري في عاقبته، وعاجله وآجله يعني المتقدم من أمري والمتأخر. فلاحظ هذه الخيرة المستوعبة لحياة العبد،
هذه الخيرة المستوعبة لحياة العبد، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. يعني إن كان كذلك فاقدره لي، يعني اقدر لي هذا الأمر، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كان الأمر على هذه الصفة فاقدره لي ويسره لي، يعني يسر لي تحققه وقدره لي، اكتبه لي وبارك لي فيه بعد أن يحصل ويقع، وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أن هذا الأمر شرا أو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. فهي استخارة من أعظم ما يكون، ينبغي على المسلم أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها في كل أمر يهمه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما له عقب هذا الحديث، قال: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وثبت في أمره ما ندم من استخار الخالق، يعني طلب من خالقه أن يختار له الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الخيرة، يعني كيف يستخير الإنسان. الجاهلية كيف كانوا يعملون؟ يتطيرون، يبغى يتزوج من فلانة، نرجع إلى مثالنا، يبغى يتزوج من فلانة، يأتي مثلا بطير ويضع أمامه على سبيل المثال كرتونين، كرتون فيه الزواج وكرتون فيه عدم الزواج، ثم يضرب الطير بيده، الكرتون الذي يسقط فيه الطير يتجه إليه، إن كان سقط في كرتون الزواج تزوج، وإن كان سقط في كرتون عدم الزواج لم يتزوج. هذا نوع من الاستخارة. أو إن اتجه الطير من جهة اليمين تزوج، وإن اتجه من جهة اليسار لا يتزوج. وهكذا هذه طريقتهم في الاستخارة، ولهم طرق كثيرة يعملونها، ولا يزال بعض الناس حتى المنتسبين إلى الإسلام يعملون شيئا منها ويرجون من ورائها الخيرة. فأين هؤلاء من مثل هذا الهدي النبوي الكريم؟ وهنا نتذكر قول الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قال: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وشاور المخلوقين ليس المراد كل واحد بما فيهم الحمقى والجهال والسفهاء، لا، وشاور المخلوقين يعني أهل العقل والدراية والفهم. وهذه حقيقة يعني باب مهم يغفله كثير من الناس، ولا سيما الشباب. الشاب الآن لما يتخرج من مرحلة من المراحل أو يقدم على عمل من الأعمال، قد يذهب ويشاور أحد السفهاء من الشباب وأحد الجهال، يقول له: أنا الآن تخرجت، ما رأيك؟ ماذا أعمل؟ فيعطيه نصيحة عمياء فيأخذ بها ويضيع في بقية حياته كلها. لكن لو أتى إلى إنسان من أهل العقل وأهل الفهم وأهل الدراية، ولهذا ما يستشار كل أحد، ما يستشار كل أحد، وإنما الذين يستشارون أهل العلم، فهو ينصح لك من خلال علمه وفهمه ودرايته. وأهل الخبرة في الأمور والدراية من أهل الصلاح، فهؤلاء يستشارون. أما عوام الناس والجهال والسفهاء والحمقى، فهؤلاء ما يستشيرهم الإنسان، لأن استشارة مثل هؤلاء ضياع، استشارة مثل هؤلاء ضياع. وكثير من الناس نادم على استشارة قبل 30 سنة و40 سنة. بعضهم يقول، حتى بعضهم يدعي على بعض الأشخاص، يقول: لا بارك الله في فلان، شاورت قبل 50 سنة وقال لي افعل كذا، وأنا الآن ورطان إلى يومنا هذا بمشورته. ما يستشار كل أحد، ما يستشار كل أحد. وبعدين قد يكون قبولك لنوع من الاستشارة يحدد مجرى حياتك إلى ما شاء الله، بناء على استشارة رجل واحد. ولهذا ما كل أحد يستشار، وإنما يستشار أهل العلم وأهل الدراية وأهل النضج والفهم، هؤلاء الذين يستشارون. وكثير من الشباب ما يعتني بهذا الجانب. إذن أمامنا أمران: استخارة الله، وأيضا يستشير الإنسان أهل العقل وأهل الدراية وشاورهم في الأمر. وثبت في الأمر أيضا، هذه نقطة مهمة جدا بعد الاستخارة وبعد الاستشارة، يثبت ما يكون الإنسان بعد هذين الأمرين مضطرب وقلق ومتردد يرمي عنه قلقه ويمضي فيما اطمأن قلبه له، يثبت في الأمر. أما أن يستخير ويستشير، نعم يتثبت في الأمر، أما أن يستخير ويستشير وبعد ذلك يكون مترددا في الأمر فهذا ما ينبغي. وتثبت في الأمر يعني لعلها وثبت في الأمر يعني بعده، لأن يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني أثبت معتمدا على الله تبارك وتعالى. ولعلها تراجع، هل منكم أحد معه طبعة غير هذه الطبعة؟ في أحد منكم معه غير هذه الطبعة لكلمة طيب؟ إيش مكتوب عندك؟ تثبت إيه تثبت في الأمر، لعلها كذلك. وتثبت في الأمر أيضا معنى التثبت هنا وارد، يعني يستخير ويستشير ويتثبت في الأمر من خلال هذه الاستخارة والاستشارة، لأن فيه تثبت من معنى الثبات. فيتثبت في الأمر يعني لا يندفع إليه مباشرة، بل يستخير ويستشير ويكون بذلك متثبتا غير عجل. فالعجلة غير مطلوبة، وإنما تحمد الأنات في الأمور والروية وعدم الاستعجال وإتيان الأمور من أبوابها. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة مبينا أهمية الشورى: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. وهذا فيه عظم شأن الشورى وتشاور أهل الرأي والعقل في الأمور، حتى تكون الأعمال التي يعملونها مسددة وفيها الرشاد وفيها الهداية. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.